بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تتم لما مر الكلام عنه في خصوص مسألة خلق القرآن. ذكرنا أن مسألة خلق القرآن من متفرعات البحث عن الكلام الإلهي، ولأن هذه المسألة قد أخذت مأخذها في علم الكلام أو بين المفكرين المسلمين، سمي يعني بعض التبريرات لتسمية علم الكلام بعلم الكلام هو لأن علم الكلام بدأت بذوره بالنشوء من قضية الكلام الإلهي. أحد التبريرات لهالدرجة كان ماخذ مأخذ أنه سمي علم الكلام لأنه قضية الكلام الإلهي هن أكثر شيء بيحكوا فيه. وقلنا أن الأشاعرة القائلين بالقدماء الثمانية أو بعض الأشاعرة القائلين بالقدماء الثمانية بطبيعة الحال اعتبروا صفة الكلام هي من الصفات القديمة، وطبقوا هذا الأمر على القرآن لأن القرآن كلام الله، فاعتبروا أن القرآن قديم. بينما ذهب المعتزلة إلى خلق القرآن وأن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس بقديم، وذهبوا إلى تفسير الكلام بالكلام اللفظي، بينما الأشاعرة ذهبوا لتفسير الكلام بالكلام النفسي. حاصل المطلب بالنسبة إلى خلق القرآن هو أنه يجب أن نفرق في حيثيات يعني الحيثيات التي عليها نطلق الحكم. فإن نظرنا إلى القرآن بما هو بين الدفتين وبما هو حروف وأصوات أو بما هو كلام متلو، فمن الواضح أنه مخلوق وأنه محدث، لأن الأصوات والحروف محدثة وهي من صفات الأفعال كون الله متكلما بهذه الأمور. فالكلام محدث والقرآن يكون بهذا التقريب من المحدثات أو من المخلوقات بين الدفتين. ولكن تارة أخرى ينظر إلى القرآن وإلى كلام الله بما هو علم وبما هو يعني بالنظر إلى معاني القرآن وبما هو علم. بهذه النظرة يمكن إرجاع الكلام إلى العلم فيكون صفة ذاتية، ويكون القرآن بهذا التقريب قديما، بهذا التقريب يعني بما هو علم مش بما هو متلو ومقروء وبما هو أصوات وبما هو ألفاظ مكتوبة بين الدفتين. هذا هو حاصل الكلام، ما في حكم واحد، الحكم تابع للحيثية على أساسها عم نحكي عنه. فإن كان كلامنا عن القرآن بين الدفتين فهو حتما محدث، ولا يعني ولا يتعقل ولا ينبغي لأحد أن يقول أنه قديم ومحدث ومكتوب جديد يعني. بينما القرآن بما هو علم عند الله في اللوح المحفوظ ما شئت فعبر، فهو يرجع إلى صفة العلم، وقلنا أن العلم بأنحائه المتعددة هي من الصفات الذاتية، فيعود القرآن بما هو علم من الصفات الذاتية أو من متفرعات صفة العلم الذاتية. هذا هو حاصل الكلام. فما في رأي واحد حسب الحيثية اللي احنا عم نحكي عنها بالنسبة للقرآن. جيد، وصل الكلام إذن إلى بحث الإرادة، ولن نطيل مع أن بحث الإرادة قد أخذ مأخذه في الفلسفة والكلام وفي الفلسفة أكثر من الكلام، ولكن كما قلنا لضيق الوقت سنقتصر على حصة واحدة المفترض في الحديث عن صفة الإرادة، وبينما أو وندرك الصفات الفعلية الأخرى للمطالعة مثل الصدق مثل الحكمة مثل هذه الصفات الفعلية نتركها للمطالعة، أنتوا طالعوها، ما رح نعمل درس مستقل عن باقي الصفات الفعلية كالصدق والحكمة، لأن ضابطة الصفات الفعلية معروفة وهي الضابطة بمعنى أن الصفة الفعلية هي الصفة المأخوذة من مقام فعله تعالى وليست مأخوذة من حق ذاته، يعني لا تكفي ملاحظة الذات لانتزاع الصفة، بل ينبغي ملاحظة الذات بإضافتها الحقيقية الفعلية إلى المخلوقات وإلى الموجودات الخارجية، وينتزع من هذه الإضافة الحقيقية الصفات الفعلية. فإذا أضيف مثلا إذا أضيفت الذات إلى الموجودات بما هي مخلوقة انتزعنا صفة الخالق، إذا أضيفت الموجودة الذات إلى المرزوقات انتزعت صفة الرازق، وإذا أضيفت الذات إلى غفران الذنوب وما إلى ذلك انتزعت صفة الغفار أو اسم الغفار. هذه من يعني ضابطة الصفات الفعلية معروفة، ولذلك لن نتكلم عن كل صفة صفة. ولكن ينبغي التنبه إلى مسألة وهي أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الذاتية أو الفعلية ينبغي أن لا يكون على سبيل الانفعال والتجدد والحركة. يعني عندما نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى رزاق ينبغي أن لا يأتي إلى ذهننا أنه رزاق على نحو التجديد تجدد الفعل والانفعال والتأثر أو الحركة والتبدل، لأن هذا لا يليق بمقام الذات المجردة سبحانه وتعالى. وإنما تجدد الأمر، تجدد الرزق، يعني يرزق في الزمن الأول ثم يرزق في الزمن الثاني، هذا التجدد هو بتبع المرزوق لا بتبع الرازق. يعني إذا نظرنا إلى زيد الذي رزق في السنة الأولى ثم رزق في السنة الثانية، هذا التدريج في الرزق أو هذا التكثر في الرزق هو لا يعني أن الله سبحانه وتعالى اتصافه بالرزاق هو اتصاف انفعالي تدريجي، إنما هو وصف لظرف انطباق الرزق، فهو تابع للمرزوق. يعني نحن نرى هذا التدرج، وإلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا مكان للانفعال، لا مكان للتبدل، لا مكان للحركة والتغير. هذه ضوابط عامة بالنسبة إلى الصفات الفعلية. طبعا الصفات الفعلية لا تعد، الإحياء والإماتة من الصفات الفعلية، طبعا مش الحي، الحي من الصفات الذاتية، أما الإحياء من الصفات الفعلية لأن تقتضي وجود مخلوق يحيى في الخارج، والمميت من الصفات الفعلية. طبعا ومن الضوابط أو من الملاحظات العامة حول الصفات الفعلية أنه لا يمتنع اتصاف الله بها وبضدها، يعني يتصف الله بالمحيي ويتصف بالمميت، يتصف بالرازق ويتصف بأنه لا يرزقه، مثلا لم يرزقه مثلا مليون دولار مثلا دي سعر الصرف الجديد. فالمهم يتصف بالشيء وضده، هذا ما له عليه، لأنه هو ليس نابعا من حق الذات، إنما هو عبارة عن إضافة محض. فإذا كان محيي وإذا كان مميت فهي صفات تابعة للإضافة الحقيقية بين الذات وبين الفعل، فما في أي محذور بأن يتصف الله بالمميت. طب بس في محذور أن يتصف بالميت، هو يعني بالصفات الذاتية لا يتصف بضدها لأنها عين ذاته، ما فينا نقول الله يتصف بأنه حي ميت، بس يتصف أنه محيي مميت، لأنه هذه الصفات هي إضافة، هي يعني أشبه بالمعنى الحرفي، هي إضافة نسبة بين أمرين بين الذات والفعل. جيد، هذه ملاحظات عامة حول الصفات الفعلية، ولن نلج بتفاصيل الصفات وإن كان في حكي بكل وحدة منا مثلا. جيد، أما بالنسبة إلى الإرادة، الإرادة وهي سابعة الصفات الذاتية المدعاة على الألسن بعد العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر، تأتي الإرادة، وقد ادعي أنها من الصفات الذاتية. وأيضا بعض المتكلمين كالأشاعرة أو كبعض الأشاعرة ذهبوا إلى أن صفة الإرادة هي من الصفات الذاتية القديمة، وهم القائلون بالقدماء الثمانية، الذات سبع صفات. ووقع نزاع في بحث الإرادة، في تفسير معنى الإرادة، في علاقة الإرادة بالعلم، وفي علاقة الإرادة بالقدرة. ولذلك ينعقد البحث في الإرادة يعني على عدة أمور، ولكن نحن سنبحث أمر واحد في الإرادة اختصارا للوقت، هو الأقوال في تفسير الإرادة الإلهية والبحث عن الصواب في هذه الأقوال. فإذا نبحث فقط عن الأقوال وعن الصواب في هذه الأقوال، وإن كانت الإرادة قد بحثت كثيرا يعني في فصول متعددة في كلماتهم، وأيضا أنا أجد من الأبحاث المهمة التي ينبغي أن نتعرض لها في بحث الإرادة هو الإرادة في النصوص الدينية، لأن هناك بحث مهم في الإرادة في النصوص الدينية، لأن الروايات قد ركزت على الإرادة، تحتاج الروايات والنصوص الدينية إلى فكفك عقلي لمعرفة المرادات من كلمات أهل البيت عليهم السلام. وأيضا ذكرت الروايات الفرق بين الإرادة والمشيئة، ذكرت الروايات أيضا المشيئة غير الإرادة، وغيرها من الأبحاث اللي هي أبحاث ترتبط بالنصوص أكثر ما ترتبط بالبحث العقلي المجرد، أبحاث ترتبط بالنصوص لن نتعرض لها ولكن برشدكم إذا بدكم لبعض المصادر بهذا المجال أنتم بتطالعوا إذا حدا عنده أي سؤال. ولكن كما قلت اختصارا للوقت سنقصر الكلام في بحث الإرادة على الأقوال والاختيار، يعني ما هو المحكم من الأقوال. عمدة الأقوال في بحث الإرادة الإلهية ثلاثة أقوال. طبعا وصل في بعض الكلام تعداد الإرادة إلى 5 و6 و7 أقوال، ولكن عمدة الكلام هي ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول بعض المتكلمين القائلين بأن الإرادة ليست شيئا غير إعمال القدرة والسلطنة في حق الله عنك. وأما وإلا في بحث نحن يعني لن نمر عليه هو الإرادة عندنا، يعني إرادة عند الإنسان، هذا في كلام لكن نحن ما بدنا نتعرض له بشكل تفصيلي، بطيات الكلام ببينه. بعض المتكلمين إذا ذهبوا إلى أن إرادته تعالى هي بمعنى إعمال القدرة والسلطنة، أراد يعني أعمل قدرته وسلطنته. أما الحكماء من الفلاسفة فقد ذهبوا إلى أن الإرادة هي بمعنى العلم بالنظام الأصلح، العلم بالنظام الأصلح، فجعلوا الإرادة من مصادق العلم، من مصادق العلم، علمه بالنظام الأصلح، علمه سبحانه وتعالى بالنظام الأصلح هو إرادته، وقد صرحوا بهذا الأمر. القول الثالث والأخير الذي سنتعرض له هو قول العلامة الطبطبائي الذي أنكر قول الفلاسفة وأنكر قول المتكلمين وذهب إلى قول ثالث نأتي على ذكره بعد بيان مقدمات قبل تحقيق في الأقوال. فإذن هذه هي الأقوال الثلاثة: الإرادة بمعنى إعمال القدرة والسلطنة، الإرادة بمعنى العلم بالنظام الأصلح، والإرادة بمعنى ثالث للعلامة الطبطبائي يأتي شرحه. أولا ذكر لمعاني الإرادة أو ذكر للإرادة معنيان أساسيان: الإرادة بمعنى المحبة في مقابل الكراهة، يعني فلان يريد بمعنى فلان لا يكره، جعلت الإرادة في مقابل الكراهة، وهو من الاستعمالات اللغوية الموجودة، مريد فلان وأن الله يريد كذا بمعنى يحب كذا ويكره كذا، يعني جعلت الإرادة مقابل الكراهة. وتارة أخرى جعلت الإرادة بمعنى التصميم والقصد على فعل شيء ما يريده، يعني يصمم على فعله. أريد مثلا تقول أريد أن أشرب الماء، يعني أنا مصمم على هذا الفعل وهو شرب الماء. هذان المعنى يعني للإرادة كانا منشأ للتفرقة بين المفكرين في الحكم على الإرادة بأنها صفة، أنها صفة ذاتية أو صفة فعلية. بدأ النزاع هنا، الإرادة هل هي صفة ذاتية أم هي صفة فعلية؟ جيد. وعلى وفق هذا الخلاف وعلى وفق الآراء تجاه ذاتية الإرادة أو فعلية الإرادة انشعبت الأقوال التي ذكرناها والتي سنأتي على تفصيلها. أما المعنى الأول للإرادة وهو بمعنى المحبة في مقابل الكراهة، هذا المعنى ذهب يعني جمهور من المفكرين إلى أن هذا المعنى لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، لأن المحبة والشوق والعشق واللذة هي من المعاني الانفعالية، هي من الكيفيات النفسانية، فحقيقة الحب والإرادة بمعنى الحب هي من الكيفيات النفسانية عندنا، فهي انفعال وهي تبدل وهي تحرك وهي حركة لهذه المشاعر، فلا يليق بحضرة الله سبحانه وتعالى أن يتصف بصفة الإرادة بمعنى الحب، لأن الحب هو من الانفعال وهو من الكيفيات النفسانية، فلا يكون المقصود من صفة الإرادة الحب. هذا رأي بالنسبة للمعنى الأول هو الإرادة بمعنى الحب. هناك رأي ثان بالنسبة إلى المعنى الأول هو الإرادة بمعنى الحب، قالوا لا، نعم إن الإرادة بمعنى الحب فينا هي من الكيفيات النفسانية وهي من الانفعالات، ولكن هذا الأمر لا يلغي اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإرادة بمعنى الحب مقابل الكراهة، لأننا نقصد من اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحب غير ما نقصده بالنسبة إلى الاتصاف الإنساني بالحب. نعم، اتصاف الإنساني بالحب والإرادة هو من الانفعالات وهو من الكيفيات النفسانية، ولكن لا نقصد هذا الأمر بالنسبة إلى الله. وذلك وبيان هذا الأمر إلى أن حقيقة الإرادة وحقيقة الحب ترجع إلى ثلاثة عناصر. يعني لو حللنا ماهية الحب لوجدنا أن ماهية الحب ترجع إلى إدراك الملائم بنوع معين من الإدراك. يعني يوجد مدرك ويوجد مدرك ويوجد إدراك. فالمدرك زيد، والمدرك مثلا هند، ونوعية الإدراك هي الإدراك الحسي لنفترض. هذا الإدراك، إدراك زيد لهند بإدراك حسي، يولد في نفسه شوق وعشق، ويولد الشوق والعشق في نفسه والمحبة التي عندنا عند البشر، وهذا انفعال. لكن هذا الانفعال ليس داخلا في ماهية الحب، إنما هو داخل في طبيعة المدرك والمدرك والإدراك. فإذا تعقلنا وجود مدرك مجرد لمدرك مجرد بإدراك مجرد، لما لازم الانفعال ولما لازم التبدل والكيف النفساني والعرض وغيرها من الصفات المسلوبة عن الله سبحانه وتعالى. فالمدار في اتصاف الله بالإرادة بمعنى الحب هو في تحليلنا للحب الذي هو إدراك لمدرك بنوع إدراك معين من قبل مدرك ما. هذا هو الحب. فالحب هو إدراك مدرك لمدرك ما. إذا جئنا إلى ربنا سبحانه وتعالى نجده كما يقولون، نجده أنه أعظم، مثل ما بيعبر ابن سينا من الله صدره، هو أعظم مدرك لأعظم مدرك بأعظم إدراك. فهو هو المحب بالأصالة. فالحب منطبق فيه يعني بشكل آكد من غيره، لأن الحب هو إدراك الملائم أو إدراك المدرك الملائم بإدراك معين. والله سبحانه وتعالى هو مدرك بأعظم إدراك، هو أعظم مدرك، لأنه هو الوجود المحض الصرف المطلق البسيط الذي يحتوي كل الكمالات، فهو أعظم مدرك. وإدراكه أعظم الإدراك، لأن إدراكه ليس بآلة، لأن إدراكه غير محدود، لأن إدراكه من أعظم أنواع الإدراك. فهو مدرك وأعظم مدرك بإدراك، وهو أعظم الإدراك لأعظم مدرك. ما هو المدرك؟ أحسنت، هو مدرك لذاته، مدرك لذاته. فالله سبحانه وتعالى علمه بذاته، إدراكه لذاته، هو كونه أعظم مدرك لأعظم مدرك بأشرف وأعظم إدراك. فيكون هو محب لنفسه ومحب لذاته كأي إنسان من باب من عرف نفسه. الإنسان يدرك نفسه ويدرك كمالات نفسه ويدرك كمالات نفسه أيضا بهذا الإدراك، فيتولد عن هذا الإدراك الحب، حبه لنفسه. نحكي فلسفيا مش أخلاقيا، هلا نقول إنه الأناني والإني، لا هو يحب الكمال الموجود في نفسه المتعلق بنفسه. فإذا قال الحكماء بأن الله سبحانه وتعالى محب لذاته بل ومبتهج بذاته. لماذا؟ لأنه هو أعظم مبتهج بأعظم مبتهج بأعظم ابتهاج. فهو مبتهج، وقد عقد فصولا مستقلة لهذا الأمر في أنه مبتهج بذاته، بل وجعل بعض الحكماء أساس الخلق هو الابتهاج، إن الله ابتهج بذاته فخلق، أن خلق الله سبحانه وتعالى هو الابتهاج. طبعا يستشهدوا هذا الأمر، ما بيستدلوا على كنون هذا الشيء اللي حديثه ضعيف، ما بيستدلوا فيه. كنت كنزا مخفيا فأحببت،
حتى لو كان ضعيف شو مشكلة طالما هو كرحة يعني عقيدة
وشرعة؟ عشان هكلنا نحن ما عم نستدل عليه شرعا، حتى يكون إنه دليلنا الحد الأوسط، مش الحديث يعني بهالمعنى، حد الأوسط شيء تاني. فإذا يعود الأمر في الإرادة بمعنى الحب إلى تحليل معنى الحب، فيكون معنى الحب هو ما ذكرناه من العناصر الثلاثة: المدرك والمدرك والإدراك. فإذا تحصل أن الله سبحانه وتعالى هو مدرك لذاته بأعظم إدراك، فهو محب لذاته بأعظم حب، بأعظم حب أصلا، وليس خلقه لغيره إلا من متفرعات حبه لنفسه. طبعا ما تروح أذهانكم للحب، الحب الانفعالي، لأن احنا بنعهده، مش هذا المعنى. ارتبط الحب هون بالعلم، ارتبط الحب هون بالإدراك، ارتبط الحب هون بإدراكه لنفسه أيضا. فتكون الإرادة بهذا المعنى من الصفات الذاتية، لأنه منتزع من ذاته، مش محاجة لمخلوق لحتى ننتزع الصفة. يكفي أن ندرك أنه مدرك لذاته بأعظم إدراك حتى ننتزع صفة أنه مريد لذاته، محب لذاته. فهي من الصفات الذاتية، هي من الصفات الذاتية.
أحسن، معلوم هو ذاته
صح بهذا المعنى. فهي بتصير من الصفات الذاتية، فالإرادة من الصفات الذاتية بهذا المعنى. فالإرادة من الصفات، لا من بعد شوية بالعبارات بالأقوال التي رجع الفلاسفة الإرادة إلى العلم بالنظام الأصلح، من أن نربطها، من أن نربطها بهذا الأمر. فإذا هذه هي الإرادة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. طبعا في هون كتير أبحاث، من الأبحاث التي تتفرع على هذا الأمر هي يعني ذكروا في قانون العلية وفي بحث العلل والمعلولات فلسفيا أن العالي لا يفعل لأجل السافل، أن العالي يعني ما فيك تقولي فلسفيا الله خلقنا لحتى نطيعه ونفوت على الجنة، هذا مش لم، هذا مش جواب لم، يعني جواب علي. لأن من القواعد الفلسفية التي ذكروها أن العالي لا ينظر إلى السافل، يعني ذكروا مثال حلو على هذا المجال، قالوا النار لا تحرق الحطب لكي تصيره رمادا، هي مش يعني لا تريد من الحطب أن يكون رمادا، تريد من إشعال الحطب أمر آخر أسمى، يعني هذا الأمر. هذه السافل تصير الحطب إلى رماد من معلولات النار، والعلة لا تنظر إلى معلولاتها بل تنظر إلى ما هو أشرف من المعلولات، ولا أشرف فوق الله. فالله لماذا خلق؟ ليش خلق؟ هذه لماذا خلق ترجع إلى بحث الابتهاج، ترجع إلى بحث الابتهاج، وبحثوها هونيك خاصة من صدر بحث فتح منيح البحر، إنه حقيقة الخلق مش لمية، مش إنه خلق لي، لأنه هذه اللام العلة، يعني كأنك عم تقول إنه العلة الأسمى إما تعمل لعلة أسمى، وهذا خلاف الفرض، لأنه هي العلة الأسنى والأسمى، وبضم القاعدة الثانية التي تقول العلة لا تعمل للمعلول، يعني لا غاية للأشرف في الأخص، لا غاية للأشرف في الأخص. طيب وليش الله خلق؟ يراجعوا كل بحث لماذا خلق الله، يراجعوا لبحث الابتهاج، إنه الخلق هو مظاهر ابتهاجه بذاته ومظاهر إدراكه لذاته، مثل ما بقولوا العرفاء. وهون من نكسر الألم، إذا أنا كسرتوش يضربوني بكسر. فبقول العرفاء إن حقيقة الخلق شو؟ إن الله تجلى لنفسه في مرآة نفسه، هذا الخلق تجلى لنفسه في مرآة نفسه. فالخلق كله هو ابتهاج الله بنفسه، لأنه إدراكه لنفسه بأعظم إدراك، لأنه الخلق هو مش توليد، لم يلد ولم يولد، الخلق هو تجلي، مثل ما حكينا نحن بالبحث القدرة أنه فاعل بالتجلي، هو مش فاعل بشكل أنه مثل والعياذ بالله أنه في معجون وعم نصنع منا شغلات، هاي مش صناعة الخلق. خلق الله محيط بكل شيء، الله مع كل شيء تكوينا، يعني الله سبحانه وتعالى محيط بنا وبوجوداتنا بأعظم إحاطة تكوينية وجودية. وعليه فالإرادة بهذا المعنى هي من الصفات الذاتية، وتعني ما قلنا، ويتفرع عليها مثل ما قلت بحث الخلق وهدفية الخلق، ويتفرع عليها أيضا بحث الابتهاج، لكن هذه من الصفات الذاتية. المعنى الثاني من معاني الإرادة وهو معنى التصميم على الفعل، قالوا أن الإرادة بالمعنى الساذج وبالمعنى اللغوي إما المحبة وحكينا عنها، وإما التصميم على الفعل. وهنا وقع نزاع عندهم، إن التصميم على على الفعل من الكيفيات النفسانية أيضا. تصميم أنا لما بدي أعمل فعل معين ففي حركة نفسانية، في شوق للفعل، في انفعال نفساني، فهذا التصميم أو هذا الإرادة بهذا المعنى لا يمكن أن تنطبق على الله سبحانه وتعالى. التصميم على الفعل لا يمكن أن ينطبق على الله سبحانه وتعالى فضلا، يعني لا يمكن أن ينطبق على المجردات فضلا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه المجردات ما فيها كمان انفعال، لأنه الانفعال ملازم للماد، لأنه ملازم للقوة، لأنه الانفعال لا يعني انتقال من القوة إلى الفعل، فيحتاج إلى قوة، والقوة هي الماد. فهو أصلا التصميم على الفعل، يعني جبرائيل مش إنه بيصمم وبيعمل، شفتوا كيف؟ ما في تصميم على الفعل مثل اللي عندنا عند المجردات فضلا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى للإرادة غير منطبق على الله. طيب، ولكن ذهبوا إلى أن هذا المعنى للإرادة بمعنى التصميم على الفعل يمكن أن يؤخذ منه حيثية مشتركة بمعزل عن الانفعال، وهي إيجاد الأسباب لإيجاد المسببات. يمكن تصميم على الفعل، أنا بقول مثلا صممت أني أصنع سرير، صممت أني أصنع طاولة، هذا التصميم يسمى إرادة، ولكن الإرادة يتم المراد إذا جمعت الأسباب وعملت المسبب، جبت الخشب ودقات المسامير وعملت، فينتج المراد بسرعة. عندي مراد اللي هو بالطاولة، اللي أنا كان عندي إرادة على فعله. فقال الحكمة وبعض المتكلمين، قالوا فإذا نأخذ حيثية عدم الانفعال في هذا المعنى الثاني وننسبها إلى الله، ونقول أن الإرادة بالمعنى الثاني بالنسبة إلى الله هي تجميع الأسباب لإنتاج المسببات، تجميع الأسباب لإنتاج المسببات من دون انفعال، بيرجع للقدرة يعني من دون انفعال. ولكن قالوا هذه الصفة أو هذا المعنى من معاني الإرادة هو صفة فعلية، لا، لأنه عم ننظر للمراد، عم ننظر للفعل الخارجي، من المراد، من إضافة المراد إلى المريد، من إضافة المراد إلى الله سبحانه وتعالى ننتزع صفة الإرادة، فتكون صفة الإرادة بهذا المعنى من الصفات الفعلية، لأنه في مقايسة بين المراد اللي هو المسبب وبين المريد الذي هو الله سبحانه وتعالى، فننتزع صفة الإرادة فتكون صفة فعلية. فإذا حاصل الكلام، الإرادة تارة تطلق على معنى المحبة واتصاف الله بها من الصفات الذاتية، وطورا وتارة أخرى تطلق على التصميم على الفعل، وتطلق على الله سبحانه وتعالى هذه الصفة بمعنى الصفة الفعلية إذا كان المقصود هو تجميع الأسباب لإنتاج المسببات، جمع الأسباب لإنتاج المسببات يسمى إرادة. هذا بالنسبة لمعاني الإرادة، هي بالنسبة لمعاني الإرادة. وفق هذه المعاني للإرادة تفرعت الأقوال، تفرعت الأقوال. أما المتكلمين، ركز المتكلمين على المعنى الثاني، لم يطلقوا كلاما بالنسبة إلى المعنى الأول للإرادة اللي هو المحبة. قالوا المعنى الثاني للإرادة هو إعمال قدرته وسلطنته، هيك قالوا الإرادة هي إعمال القدرة والسلطنة. دققوا منيح شو عم بيقولوا المتكلمين، لأنه كلامهم مش بالهوى، يعني كلامهم ضمن منظومتهم، بكون تعرفوا منيح أنه المفكرين اللي تقال والمدارس، مدارس الفكرية ما بتعاملوا بالمفرق مع العلوم، يعني ما بتعاملوا مثلا نحن هلأ بدنا نبحث بحث الإرادة فمنشطب كل شيء حكيناه قبل وكل شيء بدنا نحكيه بعدين ومنركز على المطلب ونحكي، لا، هن ضمن منظومة عم يحكوا. فلما يقول لك الإرادة هي إعمال القدرة، عم يربط لك الإرادة بالقدرة، من أحسنت، من نرجع لمعنى القدرة اللي عنده، من نربطه ونشوف مدى انسجامه لمعنى الإرادة اللي حكوا، أحسنت. طيب، هنا شو قالوا؟ قالوا الإرادة هي إعمال القدرة. أوردوا عليهم الحكماء وبعض المتكلمين غيرهم، أوردوا على أن عمها مصادر، أنتوا لما تفسروا الإرادة بمعنى إعمال القدرة، طب إعمال القدرة هل هو تارة يعني تارة يتم إعمال القدرة عن إرادة، وتارة يتم إعمال القدرة لا عن إرادة، يعني ليس كل إعمال للقدرة هو إرادة، يعني قد يكون الموجب بمعنى المجبر يعمل قدرته ولكنه ليس مريدا. فكلامكم هو نحو من أنحاء المصادر، لأنه إعمال. نحن نسأل هذه القدرة التي أعملت، أعملت عن إرادة أم لم تعمل عن إرادة؟ لاحظت؟ فليس كل إعمال للقدرة مساوق للإرادة، فقد يكون هناك إعمال للقدرة لا عن إرادة. فلا يمكن تعريف الإرادة بأنها إعمال القدرة، بل الإرادة أمر سابق. إعمال القدرة عن إرادة هو غير إعمال القدرة عن لا إرادة، فلا يمكن تفسير الإرادة بأنها إعمال القدرة. هذا الرد، لأنه طبعا بنقال له إن أنتوا إذا عم تقولوا الإرادة بمعنى إعمال القدرة، نسأل نفس السؤال، بيرجع إعمال القدرة اختياري أم مش اختياري؟ هل الله سبحانه وتعالى عندما أعمل قدرته في خلق العالم الحادث عندكم أعمله عن اختيار أم لا عن اختيار؟ أنتوا بتقولوا عن اختيار، لكن فصلتوا بين القدرة والاختيار، فإذا الاختيار أمر غير القدرة، فما فيكم تعرفوا الاختيار بأنه إعمال القدرة. لاحظتوا الإشكال عليهم للمتكلمين وين؟ لبعض المتكلمين. طبعا بالنسبة للمتكلمين هذا القول الذي هو إعمال القدرة في بقلبه فخ، في بقلبه فخ وين؟ لأنه هن شو فسروا القدرة؟ فسروا القدرة بمعنى صحة الفعل والترك، صح؟ هذا تفسير القدرة عند المتكلمين، صحة الفعل والترك. بعبارة أخرى، إذا لم يصح الترك من 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 الفاعل لا يقال له قادر. مش فسروا القدرة بمعنى صحة الفعل، لا، صحة الفعل والترك.
ملك وعدم
يعني. يعني حتى يكون هو قادر بده يصح منه الترك كما يصح منه الفعل. جيد؟ فاعتبروا قبل الفعل، قبل الفعل الإرادة متساوية إلى جميع الأطراف. يعني أنا مثلا مثل هلأ أنا فيه أحمل التليفون وفيه ما أحمل التليفون، فإرادتي لحمل التليفون تتساوى مع إرادتي لعدم حمل التليفون، يعني أنا الإرادتين هني بظرف واحد. إذا أعملت أحد الطرفين كن فعلت، إذا ما أعملت أحد الطرفين كن تركت. يعني لما يفسروا أن الإرادة هي إعمال القدرة وتفسير أن القدرة هي صحة الفعل والترك، معناتها الإرادة قبل العمل متساوية مع عدم العمل. بتعبير آخر، بتعبير آخر، طبعا هني كتير تعريفهم للإرادة هو إنساني يعني بشري، يعني هم يعتبرون أن الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى أو إرادة المريد تجاه الفعل ألف هي عين إرادته تجاه الفعل باء، بس بعده ما فعل. عندما يعمل قدرته فقد أراد، عندما يعمل القدرة فقد أراد، القدرة على الفعل أو القدرة على الترك. فإذا الإرادة متساوية، بينما لاحظتوا الفكرة وين؟ إن هو ما عنده قبل الفعل ما عنده إرادة تجاه أحد الفعلين، هو إرادته متساوية نسبة إلى الفعل والترك. مثل ما الإنسان، أنا هلأ متساوي إرادتي بين الشرب وعدم الشرب، متساوي، فإرادتي للفعل وإرادتي للترك متساويين. فهن فسروا، لما فسروا القدرة بأنها صحة الفعل والترك فسروا بتبع الإرادة بأنها متساوية النسبة إلى الفعل والترك. فهو عنده إرادة للفعل وعنده إرادة أو ما عنده إرادة لا للفعل ولا للترك إلا لما يعمل قدرته للفعل أو للترك. لاحظتوا وين الصورة اللي هن عم يصوروها؟
هن هيك قالوا ولا هن
هذا لوازم كده؟
إنه لوازم كده ممكن نفهم إنه عندما فعل فقد أراد الفعل، عندما لم يفعل فقد أراد الترك.
إيه، ما هذا اللي نقوله، إنه إذا فسرنا الإرادة بمعنى إعمال القدرة، بمعنى المرادات بالنسبة إلى ذاته متساوية، هو رح يفعل أو رح يترك حتما، ولكن كلامنا بالنسبة إلى ذاته المرادات متساوية، في تساوي بالنسبة للمرادات. بينما الفلاسفة اللي فسروا القدرة بأنها مشيئة الفعل ومشيئة الترك جعلوا المشيئة أزلية، تفتوا جعلوا المشيئة أزلية، لأنهم بيقولوا بالقدم الزمان الفلاسفة، يعني قالوا الله إن شاء فعل وإن لم يشأ ترك أو لم يفعل، ولكنه منذ الأزل شاء. فإذا منذ الأزل مرجح الإشاء أو الإرادة، منذ الأزل، فهو الله سبحانه وتعالى ما عنده شائبة تساوي نسبة الإرادات بالنسبة لذاته منذ الأزل شاء. هذا بس اللفت اللي أنا حبيت الفتة بين يعني أثر القدرة على بحث المشيئة والإرادة عنده.
أدل على العقل؟
طبعا بحث ذكرنا بالقدرة. هذا أولا بالنسبة إلى قول بعض المتكلمين. أما بالنسبة إلى قول الفلاسفة، طبعا بعض المتكلمين أوردنا عليهم، قلنا إذا فسرنا الإرادة بمعنى إعمال القدرة هذا نوع من المصادرة، لأنه نقول إعمال القدرة عن اختيار أم لا، فما فيكم تقولوا الإرادة هي إعمال القدرة، لأن ليس كل إعمال القدرة هو إرادة، قد يكون إعمال القدرة لا عن إرادة. هذا هو الإرادة بشكل أساسي علينا المتكلمين. بالنسبة للفلاسفة، ذهب الفلاسفة وجمهور الفلاسفة ذهبوا إلى تفسير الإرادة بمعنى العلم بالنظام الأصلح. إلى تفسير الإرادة بمعنى العلم بالنظام الأصلح. شو محصل كلامهم؟ حاصل كلامهم للفلاسفة أن لا فرق بين الإرادة والمراد بالنسبة إلى الله. الله إرادته بمعنى نفوذ الفعل، بمعنى تحقق الفعل، هذه الإرادة تحصل يعني يحصل المراد وتتحقق الإرادة بمجرد علمه سبحانه وتعالى بالمراد. يعني إرادته علمه، علمه فعله، إرادته فعله. أن أنت كإنسان بسبب الحدود الموجودة عندك الزمنية والمكانية والمادية في فاصلة بين إرادتك ونفوذ فعلك، بينما الله سبحانه وتعالى لأنه فاعل تام الفاعلية، لأنه عالم بجميع الأمور، فإرادته تتحقق أو يتحقق المراد من الإرادة بنفس العلم بالنظام الأصلح. يعني الله سبحانه وتعالى علم بالنظام التكويني، علمه بالنظام التكويني، إرادته للنظام التكويني، خلقه للنظام التكويني، ما في فاصلة. مش إنه والله الله علم كأنه جلس على العرش، علم خطر على باله أنه يخلق سماوات وأراضين، خطر على باله يخلق عوالم، بعد ما خطر على باله يخلق عوالم فعل إرادته وقال أريد. مثل ما نحكي بالأصول ملاك وإرادة، أنه علم بالمصلحة ثم أحب الجعل مثلا، أو أحب تعلق هذه المصلحة بذمته. ففي فاصل، لا، عنده علمه بمصلح بالمصلحة، علمه بالنظام الأصلح هو عين إرادته، لأنه ما في فاصل بالنسبة إليه يتعقل إلا الفاصل المادي أو الفاصل الفقري. وإذ لا فقر عنده ولا مادة عنده، فإذا علمه إرادته، علمه إرادته. لاحظوا كيف عبر بهذا الأمر صدر المتألهين، قال فقد انصرح واتضح، صار صريحا واتضح أن كونه تعالى عالما ومريدا أمر واحد من غير تغاير لا في الذات ولا في الاعتبار، فإن إرادته بعينها هي علمه بالنظام الأتم. إرادته هي علمه بالنظام الأتم، وهو بعينه الداعي والغاية في هذا الاختيار، لا أمر آخر من العالم الإمكاني، لأنه ما في شيء بيأثر على الله بالعالم الإمكاني. فإذا علم بصلاح خلق العالم، بفائدة خلق العالم، فنفس علمه هو خلقه. وإذا كان خلقه هو قدرة، والقدرة لا تنفك عن الاختيار، فبالتالي علمه إرادة. كيف صارت؟ لك كيف صارت؟ محتار أي ألم بيختار؟ مش ممكن يكون حسنت. طيب فكرة، وين لكو كيف علمهم؟ هو علم بالنظام الأصلح، علم بالنظام الأصلح، أراد خلقه فاقتدر على خلقه أو أنفذ قدرته على خلقه. هذا التصور الساذج لبنه، إنه علم أراد خلق، علم أراد خلق. هذا التقسيم هو تقسيم بذهني وذهنك، مش تقسيم بالواقع عنده سبحانه وتعالى، لأن قدرته مثل ما بتعرفوا مش إلا هو فاعل، إما بالعناية وإما بالرضا وإما بالتسخير أو إما عفوا بالتجلي، فاعل بالتجلي. وإلنا لما كنا عم نحكي عن أنحاء الفواعل قلنا الفاعل بالقصر والفاعل بالطبع والفاعل بالجبر، هودي ما فيهم اختيار، ما فينا نقول الله قادر لا عن اختيار، نحن ثبتنا الاختيار في حق معنى القدرة، يعني الله فاعل مختار. وقلنا أنه عناصر القدرة شو هي؟ مبدئية الفعل والاختيار والعلم إذا بتتذكر. فالله هو قدرته يعني فاعل مختار، جيد؟ هذه قدرته. ففاتت الإرادة بمعنى القدرة، يعني ما بيكون قادر غير مريد، قدرته إلا إذا كان قادر غير مريد صار قادر بالطبع، فاعل بالطبع، مثل ما الشمس بتشرق فاعل بالطبع، طبع هذا الشيء. ولكن الكمال يقتضي، نسبة الكمال إلى الله تقتضي أن يكون فاعلا مختارا. طيب إذا كان علمه بالنظام الأصلح، هو يعلم بالنظام الأصلح لأنه هذا من متفرعات العلم الإله، عالم بما سواه وعالم بما سواه قبل الإيجاد واللي بدكن ياه، فهو عالم وقادر. طيب وإذا قلنا قادر يعني مريد، دخلت الإرادة بمعنى القدرة. طيب في فاصل بأي أنحاء من الفاصل بين العلم والقدرة؟ والله علمه قدرته، علمه إيجاده، علمه فعله، علمه خلقه. فنفس علمه بالنظام الأصلح هو إرادته لخلق النظام الأصلح. لاحظتوا شو عم نقول؟ مش ما بيتروى، ما عنده تروي لالله، مش إنه والله علم ثم أراد.
ترشح
بالمرجح طبيعي. آه طبيعي. علم ما في علم ثم أراد ثم خلق، هذا التراخي بالزمن مش موجودة، فش إنه علم ثم، علمه إرادته خلقه، علمه إرادته خلقه. وبالتالي هذه الشنقول الأخيرة، وبالتالي الإرادة بهذا المعنى صفة ذاتية بتصير عند الحكماء، لأنه بترجع بتصير هي عين العلم. لاحظتوا؟ صر إرادته لالله عين العلم، إرادته بتصير عين العلم، يعني إرادته علمه، وعلمه صفة ذاتية، نفس إرادته هي العلة التامة للخلق إذا صح التعبير. بس مش إرادة مفصولة عن العلم، هي العلم بالنظام
الأصلي. استغنى العلم عن الإرادة للعلم، أو أرجع عن الإرادة للعلم
كلام. لا نحن الآن ما هني هو صفات عين الذات، هن صفات عين الذات، ولكن حيثيات الكمال فيهم مختلفة. يعني الكمال في معنى العلم غير الكمال في معنى الإرادة، وإن كانوا في الذات هن عين بعضهم.
تغير مفهومي
يعني؟ طبعا تغير مفهومي.
السمع والبصر بيرجع للعلم، لأنه نخلص باش في داعي، مش في دعوة إنه هي بس.
إيه بس نحن ما عم نقول بس تغير مفهومي، نحن عم نقول مثل ما قلنا بالسمع والبصر، قلنا حتما في تغير مفهومي، حتما. ولكن لما نقول نحن سمع وبصر نوع الكمال في معنى السمع هو غير نوع الكمال في معنى البصر، وإن كان هذه نقطة، وإن كان السمع والبصر هن عين الذات وعين بعضهم في انطباقه على الذات.
كل الصفات في تغير مفهومه واتحاد مصداق عين الذات
100%.
طيب أنت شو الكمال المستقل الموجود بالإرادة إذا كان العلم هو كافي، يعني ما في توسط؟
100%. كلامك دقيق، وهو هذا اللي لفته للعلامة الطباطبائي، هو هذا اللي نحن بدنا نذكره بالنسبة للعلامة الطباطبائي، اللي هو نحن لما نقوله إنه هني شو قالوا الفلاسفة؟ قالوا أن القدرة على خلق العالم مستبطن فيها الإرادة، لأنه الفاعل مختار، جيد؟ فإذا كان طب شو هو المرجح لاختياره؟ علمه بالنظام الأصلح. عرفت كيف؟ علمه هو المرجح لخلقه، هو المرجح لاختياره، وإن كان علمه أزلي واختياره أزلي ومشيئته أزلية، هذا اللي فصلوا فيه بنحو الكمال. طيب هذا الكلام. طيب بدي أراكم أنا بعد شغلة أخيرة لملا صدرة، لأنه رأي العلامة مش هنقدر نقوله اليوم. طيب شو قال؟
أي كتاب
يا صاحب اوكي. فالمهم ايضا لك شو قال الملا صدره، قال لاحظ، قال وقد مر ان واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، فلم تكن الاراده قصدا الى التكوين. شو يعني لم تكن الاراده قصدا؟ يعني مش فاعل بالقصد، لانه الفاعل بالقصد هو عنده عندك، عندي عزم ثم أفعل. فلم تكن الإرادة قصدا إلى التكوين، سيما التكوين المطلق يعني الخلق الموجودات، فثبت أن إرادة الله سبحانه ليست عبارة عن القصد بل الحق، الرأي الحق في معنى كونه مريدا، أنه سبحانه وتعالى يعقل ذاته ويعقل الخير الموجود في الكل من ذاته، أنه كيف يكون، إنه هو النظام الأصلي، وذلك النظام لا يكون لا محالة كائنا مستفيضا يعني مفاض منه وهو غير مناف. فالنظام الأكمل الكوني هو عين العلم والإرادة، يعني بصير الخلق اللي هو النظام عين العلم والإرادة، يعني علمه وإرادته وقدرته شيء واحد، ما في تراخي زمني، ما في تراخي بأي أنحاء من التراخي في ذات في ذاته. كونه فاعلا بالإرادة يعني في إرادة، كونه فاعلا ما في فاصل بينه وبين علمه بالفعل، فعلمه هو فعله، علمه إرادته فعله هن شيء واحد. طب هادي كله لوين بيرجع علمه، علمه بغيره لوين بيرجع؟ علمه بذاته، لأنه غيره تجلي ذاته، فبصير علمه بذاته هو علمه بالنظام، هو إرادته للنظام، هو قدرته على خلق النظام، هو خلق النظام، فبيرجع خلق النظام لعلمه بذاته. عشان هيك بتصير الإرادة صفة ذاتية وبترجع لمعنى الحب، لأنه حقيقة الحب هو إدراكه لذاته، لأنه هو الكمال المطلق، الكمال المطلق يعشق الكمال المطلق. فهمتوا كيف صارت السلسلة؟ هيك صارت السلسلة. فإذا هذه هي الإرادة عند الحكماء وهي إرادة ذاتية، أما العلامة الطباطبائي فقد أنكر هذا الأمر وذهب إلى أن معنى الإرادة هي فقط صفة فعلية، مش معناته أنكر الاحتناء، لا، قال الاحتناء يكفي فيه العلم. آه صح، بصير هو تجلي، فبتصير قال العلامة الطباطبائي إنه لا حاجة لتفسير الإرادة بما ذكر، الإرادة بما ذكر يكفيها العلم، فإذا نفسر الإرادة بمعنى الصفة الفعلية هي تحقيق الأسباب، فأنكر ذاتية الإرادة. لاحظتوا كيف بنحكي نحن برأي العلامة؟ لاحظ، الحمد لله رب العالمين.